لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن، آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن، يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان. لبيك اللهم سمعنا في أي مكان.
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، مع نداءات القرآن من سورة المائدة. أيها الأحبة، الآن مع النداء الثالث في هذه الصورة، فأرعوني أسمعكم بارك الله فيكم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا نداء أيها الأحبة، نداء في غاية النفاسة، ولهذا قد نعيش معه بعض الحلقات، وقد لا تكفيه حلقة واحدة نظرا للفوائد الجمة التي تضمنتها هذه الآية العظيمة، والتي انطوى عليه هذا النداء المبارك. وأيضا فإن العلامة السعدية رحمه الله تعالى في هذه الآية قد ذكر فوائدها واستنبط حكمها العظيمة ووقف عند أسرار عظيمة في هذه الآية، أرى أن من محبة الخير لكم أن نذكرها كلها، وبالتالي قد يأخذ هذا النداء بعض الحلقات. أيها الأحبة، قال العلامة رحمه الله تعالى: وهذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله تبارك وتعالى وسهله. أرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، هي فوائد عظيمة في هذا النداء المبارك. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن هذه المذكورات فيها، يعني هذه المذكورات في الآية كلها فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا، فيكون امتثال ما في هذه الآية من لوازم الإيمان. ولهذا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا، فينبغي الإنسان أن يذكر نفسه بهذا الإيمان: فإن كنت مؤمنا أخي الحبيب أختي الحبيبة فعليكما الامتثال. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، ففي هذا الأمر بالقيام إلى الصلاة، وأن الإنسان إذا نودي إلى الصلاة، إن كان رجلا قام ليشهد مع المسلمين في المساجد، وإن كانت امرأة فإنها تؤدي الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت، فالمسلم مأمور بأداء الصلاة، وهذه أعظم الأركان العملية وأعظم الأركان أيضا التي تشهد بإيمان الإنسان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله بالصلاة وغيرها من ألوان الذكر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالقيام بهذه الصلاة وبهذا الركن العظيم دليل على حياة هذا القلب، ودليل على عمق الإيمان في القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولكن للأسف الشديد نرى كثيرا من المسلمين قد ضيع هذا الركن العظيم، نرى كثيرا من المسلمين قد فرط في الصلاة، فهناك التارك للصلاة الذي لا يصلي أبدا، وهناك الذي يجمع بين الصلوات فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويترك صلاة الفجر، وكل هذا من الآثام العظيمة. بل إن أهل العلم قد اختلفوا في من ترك الصلاة، فمنهم من رأى أن من ترك الصلاة كان كافرا بالله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لسيما ونحن أيها الأحبة في شهر رمضان المبارك، وقد رأينا كثيرا من الناس أقبل على المساجد وعمرها بالصلاة وكذا، ولكن بعد رمضان قد يأخذ أجازة ويعود إلى أمره الأول من ترك الصلاة. فشأن الصلاة شأن عظيم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام إليها، فقال تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. قال الشيخ السعدي: ففي هذا الأمر بالقيام بالصلاة. الثالث: الأمر بالنية للصلاة. الأمر بالنية للصلاة لقوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. ولهذا كانت النية شرطا من شروط الصلاة وركنا من أركانها. الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. فهذه الآية دلت على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر أنه الوجوب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر الوضوء. فدل هذا على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان بغير طهارة لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. هذه فائدة عميقة جدا، الشيخ رحمه الله تعالى يستنبطها، يقول: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. يعني لو أذن المؤذن مثلا، الطهارة لا تجب بالأذان، نقول على كل من سمع الأذان أن يتوضأ وأن يتطهر للصلاة، لكن الطهارة تجب متى؟ إذا قمنا إلى الصلاة، إذا أردنا الصلاة، إذا أردنا الصلاة فتجب الطهارة للصلاة لا بدخول الوقت، لا بدخول الوقت. يعني مثلا لو كان الإنسان مثلا مسافرا وأذن الظهر مثلا، وهو يريد أن يتأخر مثلا ساعة أو ساعتين أو كذا، نقول لابد أن يتوضأ عند الأذان؟ لا، وإنما الوضوء عند إرادة الصلاة. كذلك المريض مثلا الذي يؤخر الصلاة ساعة أو ساعتين، إذا أذن للصلاة هل إذا سمع الأذان يجب عليه الوضوء والطهارة؟ لا، وإنما عند إرادة الإيه؟ عند إرادة الصلاة. فلا تجب الطهارة بدخول الوقت، وإنما تجب الطهارة للقيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة. طيب، السادس، يعني من الفوائد المستقاة من هذا النداء، السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. انتبهوا أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، لأن الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة، إلى الصلاة، والألف واللام للاستغراق، يعني أي صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت هذه الصلاة نفلا، لابد أن أتوضأ، تجب الطهارة لصلاة الفرض كما تجب الطهارة أيضا لصلاة النفل، كما تجب الطهارة أيضا لفروض الكفايات. يعني لو قام الإنسان يريد صلاة الجنازة، هل صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة؟ نعم، يشترط لها الطهارة، سواء ذلك بالماء أو بالتراب عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، لكن تجب الطهارة، تجب الإيه؟ تجب الطهارة في كل أنواع الصلاة، حتى إن بعض العلم يرى وجوب الطهارة للسجود المنفصل زي سجود التلاوة. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وجاء موضع السجدة فلا بد أن يتطهر لهذا السجود عند بعض العلماء، وبعض العلماء لا يرى الطهارة لسجود التلاوة، وهذا مبني على إنه هل سجود التلاوة صلاة أم لا؟ فمن جعله صلاة أعطاه أحكام الصلاة، ومن جعله سجودا منفصلا مستقلا لم يعطيه أحكام الصلاة. طيب، السابع الأمر بغسل الوجه، لأن الله قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهو ما تحصل به المواجهة اللي هو الوجه، ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، يعني من أول هنا منبت الشعر المعتاد، يعني لو واحد أطلع مثلا أو لو واحد شعره إلى منتصف رأسه نقول يغسل من منتصف الرأس؟ لا، من منبت الشعر المعتاد، حتى لو لم يكن له شعر مطلقا يبدأ الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرضا. يبقى يجب على الإنسان ويغسل الوجه أن يستوعب الوجه كله، لأن بعض إخواننا وأخواتنا لما بيجي يتوضوا ويغسلوا الوجه يوم واحد يجيب شوية مية ويضع بس كده على مقدم الوجه وخلاص، لا، لابد أن أضع على الوجه وأستوعب الوجه كله بالإيه؟ أستوعب الوجه كله بالغسل. حد الوجه عند الرجل عند المرأة كل هؤلاء حد الوجه من منبت الشعر أصل هذا المنبت إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. طيب ويدخل فيه، انتبهوا بقى، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ويدخل فيه أي في حد الوجه المضمضة والاستنشاق بالسنة، بالسنة أي وردت السنة بهذا بالمضمضة والاستنشاق وهما من الوجه. قال العلماء وسبب أنهما من الوجه أن لهما حكم الظاهر وليس لهما حكم الباطن. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك مثلا لو الإنسان في رمضان الآن وضع في فمه الآن ماء ثم مجه، هل يكون مفطرا؟ لا طبعا لا يكون مفطرا، لا يكون مفطرا. ليه؟ لأن هذا خارج مش داخل. إنما لو شرب الماء ونزل إلى الجوف يكون مفطرا ولا لا؟ يكون مفطرا. ليه؟ لأن الجوف داخل، فهذا لو حكمه الداخل، أما الفم فلو حكمه الخارج. طيب لو خرج طعام من المعدة، لو خرج طعام من المعدة ولم يصل إلى الفم وابتلعه الإنسان، يعني وصل إلى الصدر هكذا ثم رده الإنسان وابتلعه، هل يكون مفطرا؟ لا، لا يكون مفطرا. طيب إذا وصل إلى الفم كان مفطرا. يبقى إذن الفم له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن، وإذا كان له حكم الظاهر دخل مع الظاهر اللي هو الوجه، فيدخل أيضا في حد الوجه المضمضة والاستنشاق. والناظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق أبدا، بل جاءت الرواية الصحيحة بالأمر بالمضمضة والاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه الوجوب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق أبدا. وعليه فالراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل يجب على الإنسان أن يتمضمض وأن يستنشق. طيب ويدخل أيضا في حد الوجه الشعور التي فيه، يعني الإنسان بلحيته مثلا يدخل الشعر هذا أيضا في حد الوجه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها، يعني لو اللحية كثة كثيفة يكتفى في غسل الوجه بالإيه؟ بظاهر الشعر، لكن لو إنه اللحية خفيفة نرى البشرة من وراء هذا الشعر فيجب إدخال الماء إلى هذه الإيه؟ إلى هذه البشرة. يبقى إذن أول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. طيب قال رحمه الله تعالى الثامن الأمر بغسل اليدين، قال تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق. يبقى الأمر الثاني الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين، لأن الله تبارك وتعالى قال إلى المرافق، فلا بد أن يكون ذلك الغسل إلى المرافق، وما هو المرفق؟ المرفق اللي هو اللي احنا بنسميه بالعامية عندنا الكوع، طبعا ده مش الكوع انما هذا اسمه مرفق. ليه؟ لان ارتفق عليه هكذا، فهذا المرفق. فنغسل اليدين الى المرفقين. طيب هل يدخل معنا المرفقان ام لا؟ هل المرفقان يدخلان معنا في الغسل ام لا؟ قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى: والى المرفقين. الى هنا في هذا الموضع، والى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإلى هنا بمعنى مع، وبالتالي يجب إدخال المرفقين، ويكون المعنى وأيديكم إلى المرافق، أي وأيديكم مع المرافق، مع المرافق. ويدعم هذا أيضا أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا المرفقين فيما يجب غسله. يبقى إذن هذا أيضا